صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في القول الرابع، وهو أن المفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة، فضارب معناه شيء له الضرب. هذا القول تبناه الشيخ الإصفهاني والسيد القوئي ومال له السيد الشهيد على ما ذكر. هذا الرأي، وهو أيضا منسوب إلى مشهور الفلاسفة، هذا الرأي قلنا قد يورد عليه بعدة، بعد أن ذكرنا البرهان عليه برهان وجداني، بعد أن ذكرنا وجهين له، وجه وجداني ووجه برهاني، بعد أن تقدم ومضى وانتهى وفرغنا من ذلك، صرنا في صدد استعراض والاستالات التي قد توجه إلى هذا الرأي. الإشكال الأول تقدم سابقا وكان حاصله أنه لو كان المشتق مركبا، لو كان المشتق مركبا ماذا كان نسيته؟ مهم. الإشكال الأول هو ماذا مضى. الإشكال الثاني الذي بيدنا، الإشكال الثاني هو أن يقال العفو السؤال أنا استذكرت الإشكال الأول الذي كان للدواني في حاشيته على شرح الخوجي صفحة 85، الذي كان يقول لو كان المشتق مرتبا يلزم قولنا حينما نقول الثوب الأبيض، إما إذا كان الشيء هو دخيل في المشتق يلزم أن يصير المعنى الثوب الشيء، وإذا كان المصداق يلزم أن يصير المعنى الثوب الأبيض على. ونحن في مقام الجواب ذكرنا على أنه نلتزم بأن الدخيل في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، ويصير المعنى هكذا، معنى جملة الثوب الأبيض معنى هكذا يصير الثوب شيء، هو شيء له البياض، أي مانع من ذلك؟ شيء جميل عسل لطيف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو قد ينسب إلى الدواني أيضا، وتمسك به السيد البجنردي قدس الله روح الشريفة، لإثبات بساطة المشتق، وهو أن يقال لو كان المشتق مركبا من الذات والنسبة والمبدأ، يلزم أن لا يصح قولنا، البياض أبيض، وهكذا لا يصح قولنا الوجود موجود، والوجه في ذلك هو أنه بناء على ترتب المشتق يلزم أن يصير معنى جملة البياض أبيض هكذا هكذا، يلزم أن يصير هكذا. البياض شيء له البياض، وهذا باطل، لأن البياض ليس هو شيئا له البياض، بل هو ماذا؟ نفس البياض، لا أنه شيء له البياض. الذي هو شيء له البياض ماذا؟ الجسم، الورق. أما نفس البياض ليس هو إلا نفس البياض، لا أنه شيء له البياض. وهكذا في جملة الوجود موجود، يلزم أن يصير معناها الوجود شيء له الوجود، وهذا باطل. فإن الوجود ليس هو شيئا له الوجود، بل هو نفس الوجود. إذن بناء على التركب يلزم عدم صحة الحمل، حمل الأبيض على البياض، والوجود والموجود على الوجود، بل يلزم صحة السلب، أي يلزم صحة قولنا البياض ليس بأبيض والوجود ليس بموجود، يلزم أن يصح السالف. إذ البياض ليس شيئا له البياض، والوجود ليس شيئا له الوجود، بل البياض هو نفس البياض والوجود نفس الوجود. هذا هو الدليل. الإشكال الثاني الذي أشكل على القول بالتركب، طبيعي هذا يا إخوان هي إشكالات على القول بالتركب، وفي نفس الوقت يمكن عدها ماذا؟ أدل عليه من على القول بالبساطة. كلا الأمر صحيح، تقدر تعد أدلة القول بالبساطة وتقدر تقول إشكالات على القول بالتركب. أكرر ماذا هذا الدليل؟ أكرره تكرار، ما عندي شيء زائد. لو كان المشتق مركبا من الذات والمبدأ والنسبة، يعني مثل أبيض كان معناه شيء له البياض، موجود معناه شيء له الوجود، لو كان هكذا يلزم أن لا يصح قولنا البياض أبيض أو الوجود موجود، بل يصح قولنا البياض ليس بأبيض والوجود ليس بموجود. لماذا؟ لأن البياض ليس شيئا، لأن الأبيض لو كان معناه الشيء الذي له البياض الشيء الذي من الواضح البياض ليس أبيض، ليس شيء له البياض، بل ليس بأبيض، بل ليس يعني شيء له البياض. وهكذا الحال في الوجود، لو كان الموجود معناه شيء له الوجود، الوجود ليس الشيء له الوجود، بل الوجود نفس الوجود، لأنه الشيء له الوجود. إذن يصح قولنا الوجود ليس بموجود، ولا يصح قولنا الوجود موجود، وهذا خلاف الوجدان. نحن عرفا نطلق بضرس قاطع على البياض أنه أبيض، وعلى الوجود أنه موجود. هذا دليل على أن المشتق ليس مركب من الشيء والمبدأ والنسبة، هذا هو الإشكال. ويرد عليه أن الشيء لو كان داخلا في مفهوم المشتق فلا ندعي أنه مغاير للمبدأ، بل من الممكن أحيانا أن يكون نفس المبدأ. فمعنى قولنا البياض أبيض هكذا، البياض شيء هو البياض، فكلمة شيء دخيلة في أبيض، لكن لم تؤخذ بنحو تكون مغايرة للمبدأ. بل هي أعم من هذا، ومن أخذها بنحو تكون عين المبدأ. وهذا الإشكال إنما يرد لو جعلت إثنينية ومغايرة بين الشيء وبين المبدأ، أما إذا كان الشيء المأخوذ في المشتق قد أخذ بنحو أعم من كونه مغايرا للمبدأ، ومن كونه عين المبدأ، فلا يلزم هذا الإشكال. فالخلاصة تكرار، فالخلاصة تكرار تكرار، يعني الخلاصة كأن المشكل توهم أن الشيء لو كان مأخوذا في المشتق هذا الشيء مغاير للبياض، مغاير للمبدأ، فالأبيض يصير يجي معنا شيء له البياض، متلبس بالبياض، له نسبة البياض، منسوب للبياض، اجي يتصور، مع أنه يمكن أن يكون مأخوذ ماذا هذا الشيء بنحو العينين، لأن يصير معنا يجي البياض أبيض، يعني البياض شيء هو ذات الشيء نفس عين هو
الثلاث
البياض، مو له البياض، لا نفس البياض. لأنه من الصحيح أن نقول البياض هو شيء نفس البياض، صحيح هذا. وعرفا حينما نقول البياض أبيض يعني ماذا؟ راجع مرتكزات، راجع ذوقة مرتكزات. البياض أبيض يعني البياض شيء هو البياض. هذا المنطق. الشيئية محفولة في الأبيض لكن بنحو العينية مع المبدا لا بنحو المغايرة. فالشيء المأخوذ بالمشتق لا ندعي أنه مأخوذ بنحو المغايرة، بل أعم من ذلك ونحو بنحو العين. هذا الإشكال. ماذا الثاني؟ الإشكال الثالث ما ذكره الشيخ الآخر في كفايته وارتضاه الشيخ النائيني في كلماته وذكره آخرون أيضا، وحاصله أنه لو كان المشتق مركبا يلزم أن نشعر بالتكرار حينما نسمع جملة زيد ضارب، فالموضوع يلزم أن يكون مكررا مرتين، المرة الأولى حينما سمعنا كلمة ماذا؟ زيد، والمرة الثانية حينما نسمع كلمة ضارب. إذ كلمة ضارب تتضمن الذات، وهي ذات ماذا؟ زيد. بناء على القول بتركب المشتق من الذات والمبدأ والمبدأ، فالذات مذكورة أولا حينما قلنا زيد، ومذكورة ثانيا حينما قلنا ضارب، فتصير الجملة هكذا، جملة زيد ضارب تصير هكذا، هكذا أخي الحبيب هكذا تصير هكذا، زيد زيد له الضارب. أكرر، تصير جملة زيد ضارب هكذا، زيد هاي الأولى الموضوع، زيد هاي الثانية الذي موجودة في أحشاء، في أحشاء ماذا؟ ضارب. زيد زيد له الضار. وهذا باطل بالوجدان. والجواب، إنا ندعي أن المأخوذ في مفهوم المشتق ليس هو مصداق الشيء الذي هو عبارة أخرى عن من مصداق الشيء في جملة زيد ضارب. مصداق الشيء ما هو؟ هو زيد مصداق الشيء في هذه الجملة، هو زيد، لا ندعي ذلك. ليرد ما ذكره منها النسيء الطارئ يصير معناه ماذا؟ زيد زيد له فار. بل ندعي أن المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء. فيصير معنى جملة زيد ضارب هكذا يصير زيد هو زيد هو شنو هو؟ شيء متلبس بطل او لهب. وهذا شديد لطيف هذا لطيف لطيف جيد. وهذا اما انه لا تكرار فيه للموضوع او نقول هو تكرار، لكن تكرار ماذا؟ مقبول. فالموضوع كرر لكن بكلمة شيء بلسان شيء، لكن تكرار هذا مفهوم. وليس مرفوضا عرفا بل مقبول عرفا. فإذا هذا إما أنه أصل لا تكرار أو تقول تكرار هذا أو لا تكرار لا بأس تكرار مقبول. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وهو الإشكال المنسوب إلى السيد المجدد الشيرازي قدس الله روحه الشريفة. أستاذ أخذ الخراسان والمرزى النائم سيد محمد حسن الشيرازي المجدد صاحب الفتوى المشهورة بتحريم التبات في سامراء. على أي حال وهذا الدليل نقله جماعة كالمرزى النائيني تلميذه وكالشيخ العراقي في بداع الأفكار نقله، ونحن لا نذكره بصيغته المطولة لأن الصيغة المذكورة المنقولة عن المرزى الشيرازي صيغة مطولة. أنا بلي أذكر اللب اللباب الزوائد أحدث. وهذا الدليل ارتضاه المرزى النائين ارتضاه قبل. وحاصله ان الذات لو كانت دخيلة في مفهوم المشتق يلزم حين سماعنا لجملة زيد ضارب أن ندرك ونشعر بنسبتين النسبة الأولى هي النسبة التامة الموجودة بين زيد وبين ضارب النسبة التامة الخبرية، والنسبة الثانية هي النسبة الموجودة في هي النسبة الناقصة الموجودة في الناقصة الموجودة في كلمة ضارب. فإن الذات لو كانت دخيلة في ضاره يلزم وجود نسبة بين الذات وبين المبدأ، وتلك النسبة نسبة ناقصة تقييدية. فالخلاصة يا إخوان يلزم أن نشعر بهاتين النسبتين، بوجود نسبتين في هذه الجملة الواحدة، مع أن بالوجدان لا نشعر إلا بوجود نسبة واحدة وهي النسبة التامة بين زيد وبين ضاد، وأما أكثر من ذلك لا نشعر به. قلنا إيني في فوائد الأصول أضاف قائلا إنه يلزم أن تكون النسبة الناقصة التقييدية في عرض النسبة التامة، مع أن من الواضح أن النسبة التقييدية الناقصة هي في طول النسبة التامة وليست في عرضها. والوجه في كوني النسبة الناقصة هي في عرض النسبة التامة الوجهة، وأنه حينما نقول ضرب زيد جميل أو قوي، بدل جميل لعله قوي أحسن، شديد قبيح ما أدري أهو الألطف عليها. هنا النسبة في قولنا ضرب زيد نسبة ماذا بين هذا المضاف والمضاف إليه؟ نسبة ماذا؟ ناقصة تقييدية. هذه النسبة الناقصة التقييدية موقوفة على من؟ على صدور الضرب أولا من زيد، وانتساء به كتاب الضرب لزيد بنسبة تامة. فلا بد أن نفرض أولا أن زيدا ضرب، لابد هكذا نفرض أولا، وهذه نسبة تامة. ثم بعد ذلك نقول بنحو النسبة الناقصة نقول ضرب زيد شديد، فالنسبة التامة لابد أولا من تحققها، لابد وأن نفترض أولا أن زيدا ضرب، تحقق منه الضرب، انتسب له الضرب بنسبة تامة. بعد ذلك نقول ضرب زيد شديد، ضرب زيد الذي هو نسبة ناقصة، فيه نسبة ناقصة، فالنسبة الناقصة صرح تحقق النسبة التام، وإلا قبل ما يضرب زيد، قبل ما يصدر الضرب، افترض زيد جالس خطية من دون أن يضرب أحدا، أبدا 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 أبدا، لا يصح أن نقول ضرب زيد جميل أو شديد، لا يصح، لأنه أصلا لم يصدر منه الضرب. فلا بد إذن من صدور الضرب أولا وانتسابه إلى زيد بنسبة تامة، حينئذ يصح نسبة الضرب إلى زيد بنسبة ناقصة، ونقول ضرب زيد شديد. من هنا قيل أن النسبة الناقصة التقييدية في طول، ومن نتائج النسبة التامة الخبرية لمولانا العزيز. فالمرزى النائين رضوان الله عليه في هذا الإضافة هكذا يريد أن يقول، يقول لو كانت كلمة ضارب في قولنا زيد ضارب لو كانت متضمنة للنسبة، طبيعي النسبة ناقصة تقييدية، لكانت هذه النسبة الناقصة التقييدية في عرض تلك النسبة التامة بين زيد وبين ضارب، مع أن النسبة الناقصة التقييدية هي في طول النسبة التامة وليست في عرضها. هذا هو الإشكال ماذا الرابع، ويرد على الشق الأول منه، الشق الأول من هذا الإشكال الرابع، الشق الأول الذي هو علما للمرسل شيراز الذي كان يقول ماذا، انه بناء على تضمن المشتق للذات والنسبة يلزم ان نشعر بنسبتين وهو خلاف المشتق. هذا يرد عليه جوابان، الاول نقضي والثاني حلي. حلي، أما النقضي فنقول له إنك لو لم تقبل وجود نسبتين في جملة زيد ضارب يلزم أن لا تقبلها أيضا، أن لا تقبل وجود النسبتين أيضا في مثل جملة زيد ضارب، زيد ضرب ضرب بنحو فعل ماضي، فإن هذه الجملة تتضمن نسبتين بلا إشكال، النسبة الأولى بين زيد وبين ضرب، والنسبة الثانية وين الموجودة في ضرب، لأن ضرب فعل وهيئة الفعل تدل على النسبة جزما بلا إشكال بالاتفاق بلا كلام. وهنا توجد نسبتان، فلو قبلت وجود نسبتين هنا تقبل ذلك ايضا اين وجود النسبتين اين في جملة زيد ضارب، فانما نشعر به بحسب الوجدان هو شيء واحد في كلتا الجملتين، نحن لا نشعر بوجود فرق بين الجملتين بين جملة زيد ضارب او جملة زيد ضرب. فإذا قبلت وجود نسبتين في زيد ضرب فاقبل ذلك في جملة زيد ضارب لعدم الفرق. هذا الجواب النقدي، وأما الجواب الحلي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.